السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الفرقان، بدءا من الآية رقم 23. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام وأنزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا.
قوله سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مفردات هذه الآية ذكرناها، ومعناها في الجملة بيناها، ونذكر هنا أحكاما ما يتعرض لها المفسرون، لأنهم يعتبرون أن ما سنقوله هو من جملة العقائد والفقه. الله عز وجل ذكر في هذه الآية أن أعمال الكفار الذين سبق لهم ذكر بأنهم كذبوا الرسول وجعلوه يأكل في الأسواق لأن هؤلاء بشر، وبين أنهم اتهموه ونسبوه إلى الكذب، ومن فعل ذلك بمعنى أنه كذب بآيات الله وكذب المرسل. فالله عز وجل ذكر أن هؤلاء كفر، والكافر أعماله التي تظهر أنها صالحة وطيبة كإغاثة الملهوف والصدقات والذب عن الضعيف وإكرام الجار وحماية الذمار، كل هذه الأفعال وما أشبهها يرجون من ورائها نفعا. فيقول الله عز وجل: يقدمون إليه بهذه الأعمال فلا يجدونها شيئا، إنما يجعلها الله هباء منثورا. كما قال في الآية الأخرى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. يأتي بالأعمال لكنها كالسراب في الدنيا، العطشان الراغب في الماء إذا كان فيما فاز يحاول أن يتشبث بأي شيء يظهر أنه ماء أو ضحلة فيبدو له السراب، فإذا جاءه فإذا هو سراب لا ماء، ثم يجد حينئذ أعماله السيئة تتربص به. وقال في الآية الأخرى: مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. لما ذكر الله عز وجل أن أعمال الكفرة لا تقبل، يظنون أن وراءها مصالح والله عز وجل يقول إنها باطلة. لما ذكر هذه ليس فقط مجرد وعيد وتهديد لأهل الكفر، إنما بيان للمؤمنين أن من لم يكن على إيمان لا يقبل له عمل مهما عمل. هذا يفيدنا كثير ممن يلتبس عليه الأمر، يقول فلان طبيب قلب ماهر أنقذ عبادا كثيرا من الموت وأصلح أمور، والآخر مهر في كذا، فلما يرون أن فلان اخترع كذا ونفع الأمة وفلان عمل كذا، ثم يسمعون أن الله عز وجل حكم على أهل الكفر بالخلود في النار وأنه لا يقبل له صالح، لعدم فهمه وجهله بعدل الله عز وجل وأنه خلق الخلق لحكمة يريدها منه سبحانه أن يتوجهوا إليه ويعبدوه، وأتى بالرسل وبين الحلال والحرام، فلا عذر لأحد. لما لم يفهموا هذه ولم يعملوا بدأوا يستغربون، كيف هذا الفاجر العاصي يذهب إلى الجنة وهذا الكافر يخلد في النار؟ هذا لعدم فهمهم من الحكمة التي أوجد الله الخلق وأوجد لهم، سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل اشترط في قبول الأعمال أن يكون خالصاً لوجهه الكريم. أيما عمل عمله الإنسان مما هو عبادة وتقرب إلى الله عز وجل ولم يكن فيه إخلاص أن العمل لله، فإن هذا إما أن يكون استهانة فهو كفر، أو يكون رياء فهو كفر دون كفر، أي أن المرائي إن لم يكن منافق فهو يعذب لكن لا يخلد في النار، وهو نوع من الشرك. فالله عز وجل ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اشترط في الأمر أن يكون مؤمناً ومن الإيمان الإخلاص وعمل الصالحات. عمل الصالحات لا بد أن يتضمن أمرين: إخلاص وإحسان. الإخلاص توجه إلى الله عز وجل، لا يريد بالعمل إلا الله، لا تصم رمضان يا عبد الله لأجلي فقط أن تنزل من الشحم قليلا، أو أنها حمية لا ترى من وراء ذلك ثواب، فإن الله لا يقبل من ذلك. قس على هذه الأعمال كلها، ولا بد أنك تؤدي هذه العبادة بطيب نفس، إن فعلتها وأنت كاره لها قد هذا الكره إما عن كسل وعجز وإما عن بغض وكراهة، فإن كان عن بغض وكراهة فهو مكذب لآيات الله وهو في النار. والله عز وجل اشترط في كتابه أن من أراد لقاء الله عز وجل وظن أن أعماله سيتقبلها الله منه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا بد أن يوافق هذا العمل الصالح. بلى، لما ذكر الله عز وجل عن الكفار أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ذكر الله عز وجل يدخلها من أحسن وأسلم وجهه لله. فالإسلام لله، الاستسلام له هو الإخلاص، والإحسان أن يأتي العمل وفق السنة. فكل من عمل عملا ابتدعه ويعلم أن الله لم يشرعه ولم يأتي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مردود، ولذا جعل أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود لا يقبل منه، جعلوا هذا الحديث ربع الإسلام. فالأعمال يا عبد الله التي تقبل منك ومنا لا بد أن يكون خالصا لوجهه الكريم، لكن لو اختلط هذا الإخلاص بشيء من شؤون الدنيا شيء منها ينفع إن لم يكن رياء ومظاهرة. وقد يصلي الإنسان الصلاة وهو قاصد وجه الله عز وجل، لكن يرى أن فلان يتابعه بالنظر وفلان يؤمل شيء إليه شيء من متع هذه الدنيا، يقوم يتقن الصلاة ويحسنها، فهذا عمله رياء. يحبط العمل أحيانا ويتقبل ما كان منه خالص، أما لو أراد إنشاء بدأ من الصلاة حين افتتحها يريد خواطر الأمة ونظراتهم ومنزلتهم، فهذا هو الكفر، هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. لما ذكر سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قالوا العمل الصالح أن يكون صواب وأن يكون وفق السنة، أي وفق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأي طريق عن غير طريق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى النار، ليس هناك إلا طريقا مستقيما واحدا. أما الفروع وطرق أنواع العبادات فهي كثيرة، بينا هذه لأن من يقرأ التفسير لا يذكرونها، لا لأجل أنهم لا يعلمونها، إنما يرون أن التفسير يكون فقط لبيان معاني الآيات والمقصود منها، وظاهر الآية والمقصود منها أن أهل الكفر لا يقبل لهم عمل مهما كان هذا الكافر نوعه ومجده في الدنيا وأعماله الصالحة. اقرأ ما بعده.
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
ثم بين الله عز وجل لما ذكر أعمال الكفر ومناوأتهم للرسل وتكذيب الآيات وما كانوا يفعلونه، ذكر الله عز وجل أن مصير أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والناصرين له في حياته وفي موته، نصرته في حياته الذب معه والجهاد معه، وبعد مماته نشر سنته والدفاع عنها وإظهارها، فإنها من الجهاد وأنها نوع من أعلى ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ذكر سبحانه في هذه الآية يأتون جميعا يوم القيامة، لكن أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقاما. أصحاب الجنة وأحسن مقيلا، والآية الأخرى وأحسن مقاما، قالوا خير مستقر أي أن المكان الذي يستقرون فيه هو خير من الأماكن الأخرى. الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن يوم القيامة الذي مقداره 50,000 سنة يتعب الناس فيه ويتضجرون ويسألون الأنبياء أن يدعوا ربهم لحل الموقف، هذا الوقت الرهيب المخيف. يقول صلى الله عليه وسلم في رواية أنس في مسند الإمام أحمد أنها على المؤمن كصلاة فريضة، يخفف الله عنه ذاك اليوم كأنما يؤدي صلاة فريضة، يقضي الله عز وجل بين الخلائق، فلا يأتي منتصف النهار إلا وأهل الجنة قيلون في الجنة. القيلولة يعني بعد الظهر. الله عز وجل بين المنزل الرفيعة لأصحاب الجنة، أنهم يوم القيامة مكانهم في غاية الرفعة والطمأنينة ويشتاق إليها الناس. ثم أخبر مفهوم هذا منطوق الآية، مفهومها أن خلاف المؤمنين ساءت مستقرا وساءت مستقيلا مقيلا. اقرأ.
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.
يذكر الله في هذه الآية أحد يعني يذكر الله في هذه الآية من أهوال يوم القيامة أن السماء تشقق أي تتشقق، وفي قراءة تشق أي بمعنى واحد، والشق يعني الانفطار، بالغمام الباهنة إما للمصاحبة أي أنها تتفلق وتنفطر وتنفتح مصحوبة بالغمام. الغمام نور أبيض من سحاب لا يعرفه أهل الدنيا في غاية الضوء ذات البهجة والجمال، فتتشقق السماء. هذا إحدى معاني قوله بالسماء يوم تشقق السماء بالغمام، لأن الباء للمصاحبة، وجعلوا الباء بمعنى مع عند الطبري وغيره. وآخرون يقولون أنه بسبب الغمام تنشق السماء فتنزل الملائكة. جاء في الحديث أن الله عز وجل ينزل ملائكة الدنيا يحيطون بالأرض، وهم أكثر من عدد الأرض مئات المرات، ثم ينزل أهل السماء الثانية إلى أن ينزل أهل السماء السابعة يحيطون بالأرض، ثم ينزل الله عز وجل إلى الأرض. نزوله سبحانه لا تظن أن الخلق يحيطون به، لا زال مستويا على العرش. ترى هذه أمور لا هذه الأمور إنما يفهمها من فهم وثبت يقينه أن هناك ثوابت لله لا تزول. هو دائما أعلى الخلق ودائما على مستوى مستو على عرشه، ليس شيء من خلقه لا هواء ولا فراغ يعلو الله عز وجل. لأن إذا ظننت أن هناك فراغ، ليس هناك فراغ، لأن الله هو الذي يملأ الكون. فإذا أردت فراغ بمعنى أنه سبحانه يشار إليه يوم القيامة أعلى صحيح، وإن قلت أن هناك فراغ يحيط به وهو أعلى هذا لا يكون. ليس هناك شيء، الشيء عدم. ينزل سبحانه كما ينزل إلى سماء الدنيا وهو مستوى على عرشه. الله لا يماثله شيء. لا تقل في صنع الله كيف ولما، ما تأتي هذه السؤالات في حق الله عز وجل. ويخبر الله عز وجل في هذه الآية عن أول أهوال يوم القيامة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة يومئذ ونزل الملائكة تنزيلا. كلمة تنزيل للتأكيد، لما تقول اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، أي سلم سبحانه، والتأكيد مبالغة في التسليم، وإزالة اللبس عن بعض من يظن أن التسليم مجرد تحية. ويقول الله عز وجل هذا الخلق من خلق الله العظيم العدد ينزلون يوم القيامة، ينزلهم الله عز وجل لأحاطة من على الأرض. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن. الله عز وجل مالك الدنيا والآخرة، يملك من في السماوات ويملك من في الأرض، لكن في الدنيا ملوك. الله عز وجل وهب لهم هذه السلطة، هم أصبحوا كذلك لأن الواهب لهم هو الله، فهم يمنعون ويعطون ويأمرون، تنفذ بعض الأوامر ولا تنفذ بعض الأوامر. ثم هذا الملك محدود له وقت ينتهي فيه. الله عز وجل يقول: وإن كان هناك ملوك في الدنيا لكن الملك الحق يومئذ لله، لا يستطيع أحد يتكلم ولا يتدخل ولا يشير إلا من يأذن الله له. فلما كان ذلك وحده المتصرف ذاك اليوم، جعل الله ذاك اليوم الملك له هو الحق لا لغيره. الملك يومئذ الحق للرحمن، ما قال لله، قال للرحمن، لبيان أنه سبحانه كما أنه رحمن في الدنيا رحيم ورحمن يوم القيامة. خلق الله الرحمة، الرحمة صفة من صفات الله، لكن صفة ذاتية وصفة فعلية. الصفة الذاتية هي صفة من صفاته كالعين واليد والحياة والموت، هذه صفة لا تزول عنه سبحانه وتعالى، وصفة خلقها الله عز وجل، وهي ما نراه من رحمته آثارها في الأرض من التعاطف والشفقة وإنزال المطر والخير على العباد. فالله عز وجل لما ذكر الرحمة كذلك وصف سبحانه نفسه يوم القيامة بأنه الرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. نسأله سبحانه أن يخفف عنا رهبة ذاك اليوم ويدخلنا في رحمته، إنه خير مسؤول لا إله إلا هو. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليماً.